كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أخوان الكرام في اللقاء الثالث من الدروس والرابع في من بداية المفسر في تلخيص ما تم قراءته هذا الأسبوع والتعليق عليه أيضا. وصلنا في كتاب الشيخ الدكتور سعد طيار فصول في أصول التفسير إلى قواعد التفسير. وبالمناسبة هذا العلم، علم قواعد التفسير، أفرد بمؤلفات كثيرة جدا، ولعل أهم ما كتب في هذا الباب كتاب قواعد التفسير للشيخ الدكتور خالد السبت. الشيخ الدكتور خالد السبت رسالته الدكتوراه في قواعد التفسير بعنوان هذا العنوان قواعد التفسير في مجلدين، وهو كتاب نفيس حقيقة، يستحق أنه يعني يبذل له جهد في القراءة والتفريغ النفس إلى غير ذلك. الشيخ مساعد طيار ذكر هنا أصل أن لابد من اهتمام بالقواعد، هذه الأصل الآن المهم، أنك لابد أن تهتم بقواعد التفسير. ثم ذكر نماذج من هذه القواعد، منها أن المعهود من الفاظ القرآن أنها تكون دالة على جملة معاني ما أبهم في القرآن فلا فائدة من البحث عنه، وغير ذلك من القواعد حقيقة النفيسة. وأيضا ذكر أنها قواعد أحيانا تكون في أصول الفقه في العموم ونحوه، وأحيانا تكون قواعد في الترجيح وقواعد في الفهم وغير ذلك. ثم ذكر مجموعة من قواعد الترجيحات، القواعد المختصة بالترجيح فقط وليس في التفسير. ذكر منها ما يتعلق بعموم القرآن، وذكر منها ما يتعلق بالسياق القرآني، السياق يرجح، وذكر منها ما يتعلق برسم المصحف، وذكر منها ما يتعلق بالأغلب من استخدام في لغة العرب، ما يتعلق بالمعاني الشرعية في القرآن، ما يتعلق بتصريف اللفظ، التقديم والتأخير، ظاهر القرآن، طريقة القرآن وعادته، إجماع الحجة، الاستعمال العربي، السنة النبوية، التأسيس والتأكيد. طبعا في باب التأسيس، باب التأسيس والتأكيد، هذه كثر السؤال عنها، ولعل إن شاء الله في الأسئلة أفرد عليها التفصيل. بعودة الضمير إلى أقرب مذكور ما يتعلق بالتقدير وعدمه، كل هذه سياقات أو تفصيلات في قواعد التفسير، يعني حقيقة لا يسع الوقت للوقوف مع كل قاعدة، لكنها بالجملة يعني هي سهلة، ليست صعبة. ولعل إن شاء الله في الأسئلة أجيب على بعض هذه التفاصيل. عندنا مبحث اسمه كليات القرآن، كليات القرآن، هذا المبحث مهم جدا، وفيه أيضا رسائل جمعية مطبوعة الآن بعنوان عادات القرآن أو كليات القرآن. وفكرة كليات القرآن أن بعض العلماء يستقرئ القرآن فيجد أن هناك مصطلح معين أو كلمة معينة دائما يستخدمها القرآن في معنى خاص، في معنى خاص. يعني مثلا يقول مجاهد: كل ظن في القرآن فهو علم. الظن أصلا في اللغة له عدة معاني، منها العلم، لكن هنا استقرأ هو القرآن وجد أن كل ظن بمعنى العلم. ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، المطر في القرآن إذا أطلق فهو العذاب. أما إذا أريد الرحمة فيقال الغيث مثلا أو غيره من المعاني. إذن هذا استقراء. الأصل في المطر أنه يستخدم مطر عذاب ومطر رحمة، لكن استخدام القرآن له لا يكون إلا في هذا السياق، سياق العذاب. فهذه تسمى كلية، يعني قاعدة كلية، إذا رأيت هذه الكلمة فاعرف أنها بهذا المعنى. فالعلماء تتبعوا الكليات هذه والقواعد العامة فوجدوا أنها نوعان، نوع في الألفاظ، مثلا كتب، كل كتب في القرآن بمعنى فرض، مع أن كتب تأتي في اللغة بمعنى الشيء المكتوب يعني، لكن في القرآن كتب خلاص فرض. والنوع الثاني من الكليات كليات في الأسلوب، الأسلوب مثلا إذا ورد ذكر القرآن الترغيب يعقبه بالترهيب، هذا أسلوب. إذا ذكر الله تعالى أسماء الرجاء أتى بأسماء الخوف والمخافة، مثل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بعدين وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيقرن الله تعالى بين الاسمين. إلى غير ذلك. إذن الكليات، كليات نوعان، كليات في الألفاظ وكليات في الأسلوب. وهناك يعني رسالة جامعية بهذا الباب اسمها عادات القرآن الأسلوبية في مجلدين، وهو كتاب نفيس حقيقة، عادات القرآن الأسلوبية. من أبواب التفسير ذكر الشيخ توجيه القراءات، توجيه القراءات. القراءات من أهم ما يمكن أن يفسر فيه القرآن، لأنه من باب تفسير القرآن بالقرآن. فكثير من القراءات يفسر بعضها بعضا أو تضيف معنى جديدا. مثلا قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها. النشر اللي هو البعث، كذلك النشور البعث بعد الموت، والإنشاز هو الارتفاع. النشز يا إخواني مكان مرتفع. طيب عندنا قراءتين، واحدة ننشرها واحدة ننشزها. فالمعنى أن الله تعالى رفع عظام هذا الحمار ثم بعد ما اكتسى لحما نشره. فإذا اجتمعت القراءتان في توضيح الصورة التي حصلت لهذه القصة يعني. في نفس القصة فعلم في آخر القصة قال وانظر عظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في قراءة قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. فالجمع بين القراءتين أن الملك قال له اعلم أن الله على كل شيء قدير، فأجاب هو وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. في قراءة سبعية أيضا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهر حتى يطهرن يعني من الحيض، حتى يطهرن هذه زيادة بالغسل تغتسل. إذن نستفيد من القراءتين أن الزوج لا يجوز له أن يأتي أهله بانقطاع الحيض فقط، بل لابد مع انقطاع الحيض من الاغتسال. إذن القراءات يفسر بعضها بعضا وبمجموعها يحصل معنى يعني أجمل وأفضل، وكل معنى القرآن جميل لكنه يزيده جمالا. مثل قول الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، من القراءات وقرن في بيوتكن. وقرن من القرار، وقرن يعني الله تعالى يأمر النساء بالقرار. وقرن من الوقار، الوقار. وقرن في بيوتكن. يلا أنتوا يا أخوان أجيبوا، ما علاقة القرار في البيوت بالوقار للمرأة؟ كلما كانت المرأة أكثر قرارا في بيتها كانت أكثر وقارا، وهذا حقيقة. المرأة كلما خرجت كثرت خروجها بدأ يتعرض لها الفساق أو من لا يتقون الله. فإذا فسرت لنا القراءتان المعنى كاملا. وبهذا يكون انتهينا من كتاب الشيخ الدكتور مساعد الطيار.